بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا علم أن عليه المواعيد لدار أمرها بين الأقل والأكثر. ذهب جماعة منهم صاحب الهدايا قدس الله نفسه إلى لزوم الإتيان بمقدار يتيقن بفراغ ذمته، فإن الاشتغال قطعي فلا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، وهذا مبني على عدم انحلال العلم الإجمالي، فالمفروض أن الشك في المقام دائر بين الأقل والأكثر، فالمقدار الأقل متيقن والمشكوك والزائد مشكوك فيه، فيرجع فيه إلى أصالة البراءة أو إلى قاعدة الهيلولة على ما نبين. وقيل بلزوم الاكتفاية، وقيل بكفاية الأقل وجواز الاكتفاء بالأقل، فإنه القدر المتيقن، وأما الزائد على ذلك فهو مشكوك فيه، فيرجع إلى البراءة أو إلى قاعدة الهيلولة، فإنه شك بعد الوقت ولا يدري أنه فاته شيء زائدا على المتيقن أم لم تفوت. ومقتضى الناس أنه بعدما حال حائل وخرج الوقت لا يعتنى باحتمال الفوت بالوقت. وهل مدرك ذلك هو أصالة البراءة أو قاعدة الهيلولة؟ الظاهر هو التفصيل في المقام، فيتمسك في مورد بقاعدة الهيلولة وفي مورد آخر بأصالة البراءة. والمجهو في ذلك أنه قد يفرز أن المكلف يحتمل أنه لم يأتي بالصلاة في الوقت لنسيان وغفلة وأمثال ذلك، وهذا هو مورد قاعدة الهيلولة، وأن حال المسلم يقتضي كقاعدة الفراغ، يقتضي أن لا يترك الواجب في وقته، فإذا شك في الإتيان بالواجب وقد خرج الوقت لا يعتني به، لأنه حال حائل. وظاهر حال المسلم أنه لا يتركه عمداً، واحتمال السهو والغفلة والنسيان كل ذلك مدفوع مورد الناس هذا. وأما إذا علمنا بأن الترك لم يستند إلى نسيان أو غفلة في الوقت بل لأمر آخر كما ذكرناه في المثال، فرضنا أنه نام ولم يستيقظ إلا بعد مدة طويلة، فشك في أن نومه كان في يوم أو يومين، النوم يومين فالفائتة صلاة يومين، أو أنه نام يوما واحدا لا معنى لقاعدة الهيلولة في المقام. ليس هذا بمورد لقاعدة الهيلولة، فإن الترك هنا لا يحتمل استناده إلى نسيان أو سهو أو عمد، وإنما هو الأمر الآخر ويشك في مقداره، ففي مثل ذلك يتمسك بأصالة البراءة. القدر المتيقن من الواجب ومن القضاء هو مقدار صلاة يومين، وهذا المقدار قد فاته جزماً، وأما الزائد على ذلك فيشك في الفوت، وهذا أصالة البراءة يجري حتى بناء على أن القضاء غير تابع لأمر جديد، فإنما هو تابع للأداء حتى بناء على هذا القول. يعني لو فرضنا أن الاستصحاب في موارد الشك في الفوت يجري، ولولا قاعدة الهيلولة مثلا لم نقل بعدم وجوب القضاء فيما إذا شك في الفوت، الأصل أنه لم يأتي بالواجب في وقته. والأمر على نهو تعدد المطلوب فيشك في امتثال الأمر بالطبيعة مقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان بالواجب في خارج الوقت حتى على هذا القول في المقام يجري البراءة، وذلك لأجل أن الشك في مقدار أصل التكليف لا في مقدار الأداء بعد العلم بالتكليف. تارة نعلم بأن التكليف قد كان ثابتا في زمانه ونشك في الإتيان به وعدم الإتيان به، فلنفرض أن الاستصحاب في مثل المقام يجري في نفسه، وإنما لم نلتزم بوجوب القضاء لقاعدة الهيلولة، لكن في أمثال المقام يشك في التكليف من أول الأمر لا يدري أنه نام يوما أو يومين فلم يدري أن تكليفه بالسلام حتى إذا لم يكن نائما وكان مستيقظا كان في يوم كان مكلفا بخمس صلوات أو كان مكلفا بعشر صلوات، فمقدار التكليف من الأول مجهول، فهو مورد للبراءة دون الاستصحاب. فكيفما كان في موارد الشك بين الأقل والأكثر وهو استقلاليون، يعني الأقل والأكثر الاستقلاليين، القدر الأقل هو متيقن يلزم الإتيان به، والمقدار الزائد على ذلك مشكوك فيه فيجري فيه الأصل أصالة البراءة أو قاعدة الهيلولة على التفصيل، وهذا هو الصحيح. وأما التفصيل الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في بحثه من أن الشك بين الأقل والأكثر إذا رجع إلى الشك في التكليف من غير تنجيز، كما في المثال الذي ذكرناه أنه نام مدة وبعدما استيقظ شك في أن نومه كان في يوم أو يومين، فهو مورد لأصالة البراءة. وأما إذا كان التكليف منجزا في زمانين، كما إذا علم أنه لم يأتي بالواجب في وقته في زمان، ولكن إتيانا أو نسيانا أو غفلتان، ولكن تردد أمر ذلك بين الأقل والأكثر في هذه الموارد، قد تنجز الأمر بالقضاء في وقته في وقت الفوت، ويحتمل فعلا أن المقدار الذي قد تنجز في وقته هل كان هو الأقل أو كان هو الأكثر، فمتعلق الاحتمال هو التكليف المنجز، وهذا لا يكون موردا لأصالة البراءة بل لا بد من الاحتياط. هكذا ذكر قدس الله نفسه، ولكن الجواب عن هذا ظاهر، فإنا قد ذكرنا مرارا وذكر هو أيضا قدس الله نفسه مرارا من أن تنجيز العلم حدوثا وبقاء يتوقف على وجوده، فإذا زال العلم يزول تنجيزه بلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. العلم التفصيلي كذلك فضلا عن العلم الإجمالي، فإذا كان عالما لنجاسة شيء ثم بعد مدتين شك في نجاسته وزال العلم، احتمل أن علمه كان جهلا مركبا ولم يكن مطابقا للواقع علمه السابق، لا يجب الاستناب عن ذلك. لأصالة التارع، ولا يمكن أن يقال إن هذا احتمال للنجاسة المنجزة للعلم السابق، فإن العلم السابق إنما ينجز المعلوم ما دام موجودا، فإذا زال العلم وتبدل بالشك جرى حكم الشك ولا يجري عليه حكم العلم. العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التشكيلي. هو أيضا كذلك إذا فرضنا أنه كان عالما إجمالا بنجاسة أحد شيئين، ثم بعد ذلك انقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، علم بأن أحد الإناءين بخصوصه نجس، فانهل العلم وتبدلت القضية الشرعية إما هذا نجس أو ذاك نجس إلى القضية الحملية هذا نجس جزما وذاك مشكوك النجاسة. القضية تبدلت إلى قضيتين، بل يعني القضية المنفصلة هذا أو ذاك نجس تبدلت بالقضية الحقيقية بالقضية الحملية المتيقنة بقضية أخرى مشكوك فيها، ولذا قلنا إنه يجري الأصل في الطرف الآخر بعد انحلال العلم الإجمالي. فإذا كان التنجيز يدور مدار العلم التفصيلي بل العلم الإجمالي حدوثا وبقاء فيما نحن فيه، كيف يمكن أن يقال إن الاحتمال احتمال للتكليف المنجز بأي منجز؟ فرزنا أن العلم قد زال وتبدل بالشك فعلا، فليس هنا إلا احتمال وجود تكليف واقعي وليس له منجز بالفعل. نعم كان له منجز في السابق ولكن ذلك لا أثر له، إذ المفروض أن الترك فعلا بترخيص الشارع. الآن الشارع يرخص في ترك ذلك بتركه إما بقاعدة الهيلولة أو بأصالة البراءة، فكيفما كان لا يكون متعلق الاحتمال هو التكليف المنجز، وإنما متعلق الاحتمال هو نفس التكليف. نعم يحتمل أنه كان منجزا سابقا وهذا لا أثر له، فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من التفصيل لا يمكن المساعدة عليه بوجهين. إذن الصحيح هو جواز الاكتفاء بالمقدار الأقل، وإن كان الإتيان بمقدار يقطع معه بفراغ ذمته والأهمال. ثم إنه نسب إلى جماعة من الفقهاء ولعله المشهور، نسب إليهم لزوم الإتيان بالفائتة بمقدار يظن معه بالفراغ، فاكتفوا بالظن في هذا المقام، وذكر غير ماهن على ما ذكر موسى بالهدايا قدس الله نفسه أنهم لم يجدوا في المقام نفسا على ذلك، لم ينس على ذلك أنه يأتي بمقدار يظن معه بالفراغ. فهذا لا نعرف له وجها صحيحا، فإن العلم الإجمالي إذا فرضنا أنه منجز كما ذهب إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه ونسب إلى جماعة، فما هو وجه الاكتفاء بالظن بعدما لم يكن الظن حجة شرعا؟ أي ظن الاحتمال بعد الظن، ولو الاحتمال الموهوم احتمال للتكليف المنجز للعلم الإجمالي، فيجب الإتيان بمقدار يقطع معه بالفراغ. وإذا فرضنا أن العلم الإجمالي غير منجز كما هو الصحيح، فيجوز له الاكتفاء بالاحتمال إذا أتى بالمقدار المتيقن وشك في أنه هل بقي فائتة غير ما أتى به أم لم يبق بعد شيء في ذمته، جاز له الترك لأصالة البراءة أو قاعدة الهيلولة. فما هو وجه الحاجة إلى تحصيل الظن؟ فهذا القول الظاهر أنه أردع الأقوال في المقام، يعني لا وجه له. وإن كان الإتيان بمقدار يظن معه الفراغ أحسن من الاكتفاء بالاهتمام، فإنه احتياط في الجملة، ولكن اللزوم فلا، اللزوم يدور بين أن يأتي بمقدار يقطع معه بالفراغ، إن قلنا بأن العلم الإجمالي منجز، أو يأتي بمقدار المثقل فيحتمل أن ذمته فرغت، لم يبق في ذمته شيء من الفوائد. اللزوم بين هذين الأمرين، إن كان العلم الإجمالي منجزا فالأمر، وإلا فالثاني. اللزوم الإتيان بمقدار يظن معه بالفراغ لا نعرف له وجها. نعم، إن هناك روايتين دلتا على الاكتفاء بالذنب في فوائد النوافل. يسأل الإمام عليه السلام عن النوافل فاتته ولا يعلم مقدارها، أمر سلام الله عليه بالقضاء إلى أن يظن بإتيان ما فاتته من النوافل، ولكن لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين في الفرائض، فإن العلم الإجمالي إذا فرضنا أنه منجز فلا موجب للتعدي من النوافل إلى الفرائض. كم بينهما من الفرق؟ هنا التكليف تكليف استحبابي يجوز تركه ويجوز الاكتفاء بالذنب، وأما إذا كان التكليف لزوميا ويجب الامتثال اليقيني وتحصيل الفراغ اليقيني، كيف يمكن الاكتفاء بالذنب والتعدي من مورد النافلة إلى الفريضة؟ لا يزال له بكر. وإذا فرضنا أن العلم الإجمالي غير منجز ويجوز الاكتفاء بالأقل، لا بأس بأن يقال أنه يأتي بمقدار يظن معه بالفراغ، لكن استحبابا لا وجوبا. وجوب الإتيان لا يمكن التعدي من الاستحباب إلى الوجوب، فيستحب له أن يأتي بمقدار يظن معه بالفراغ، فإن هذا ثابت في النافلة فيكون ثابتا في الفريضة أيضا بفريق أولى، لكن استحبابا لا لزوما. فهذا القول لا نعرف له وجها صحيحا، والأمر دائر بين الوجهين، والصحيح منهما والثاني. فإذا دار أمر الفائدة بين الأقل والأكثر يجتزي بالأقل ولا يجب الإتيان بالأكثر. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الفائتة من حيث المواساة والمزايقة. طارة يكون البحث في الفائتة من حيث وجوب المزايقة من جهة الوجوب النفسي، وأن الفائتة هل يجب الإتيان بها مزيقا وفي أول وقت الإمكان على نهو الوجوب النفسي أولى، طارة الكلام من هذه الجهة، وأخرى من جهة الوجوب الشرعي. ولو فرضنا أنه لا يجب الإتيان بالفائتة في نفسها فورا، إلا أنه يجب الإتيان بها لمقدميتها للفرائض اليومية، حيث لا يجوز الإتيان بالفريضة اليومية قبل فراغ الذمة من الفائتة. إذا بنينا على هذا القول وأنه يعتبر في الفرائض اليومية أن لا تكون مسموقة بفائتة في ذمته، فإذا كانت الذمة مشغولة بالفائتة لا بد من الإتيان بها ثم الإتيان بالفريضة، إلا إذا ذاق رخص الفريضة فيتقدم على الفائتة. هذا بحث آخر غير ذلك البحث، يعني هذا البحث لا يرجع إلى البحث عن حكم القضاء، وإنما يرجع إلى البحث عن حكم الحاضرة، هل يعتبر في الصلوات الحاضرة وفي الفرائض اليومية أن لا تكون الذمة مشغولة بواجبين، يعني بفائتة واجبة، أو لا يعتبر ذلك؟ فهذا بحث عن شرائط الفرائض اليومية لا بحث عن القضاء. الذي يناسب البحث القضاء هو البحث الأول، لأن القضاء هل هو واجب فوري وتجب المصارعة إلى القضاء ولا يجوز تأخيره عمدا أو لا يجب، ذهب جماعة إلى المزايقة، فبإزاء ذلك ذهب جماعة أخرى ذهبوا إلى المواسعة. واستدل الأولون بأصالة الاشتغال أولا، هذا لا نعرف له وجها، فإن التكليف تكليف وجوبي محتمل وهو مورد للبراءة بإجماع الأخباريين والأصوليين. الأخباريون وإن خالف الأصوليين في الرجوع إلى البراءة في موارد الصماعات التحريمية، وأما في موارد الصماعات الوجوبية فلم يستشكل أحد منهم إلا ما نسب إلى المحدث الأمين للسرابادي فقط، لم يستشكلوا في جواز الرجوع إلى البراءة في موارد الصماعات الوجوبية، وهذا من موارد الصماعات الوجوبية، نشك في وجوب القضاء فوراً وعدم وجوبه فورا. الأصل عدم الفوري أنه لا يجب الإتيان بالقضاء فورا، فهذا سقط. استدل ثانيا بالآية المباركة بنفسها أو بزميمة الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة. قال سبحانه في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إذ رأى نارا فقال لأهل امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فمن الاستجهاد هذا إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري محل الاستشهاد هذه الجملة إني أنا الله فاعبدني لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قالوا إن هذه الآية تدلنا على أن القضاء متى ما ذكره الإنسان لا بد من أن يأتي بها لقوله سبحانه وأقم الصلاة لذكري. الاستدلال بالآية المباركة في نفسها بل بزميمة الروايات أيضا عجيب، فإن الخطاب في هذه الآية المباركة لموسى، إنما قرأت الآيات هذه، الخطاب لموسى بعدما تشرف موسى بالنبوة والرسالة، أول خطاب خطب به هذا إني أنا الله أستمع لما يوحى، أول الأمر إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني إذا نسيت صلاة فذكرتها فقضي. هل يعقل هذا أن يخاطب موسى بذلك في أول الوقت؟ أكان هذا من أهم الواجبات لماذا لم يأمروا بأسر الصلاة أو بواجبات أخرى؟ هذا لا يحتمل أن يراد من الآية المباركة أنه قال في أول الوحي يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وإذا نسيت صلاة وذكرتها فاقضها. أي معنى لهذا الكلام؟ على أن موسى نبي من أنبياء الله من أنبياء الله العظام، كيف ينسى موسى صلاة بلا يسلي حتى يؤمر بالقضاء؟ فالآية المباركة أجنبية عن قضاء الصلاة بالكلية، بل المراد من الآية وإن كان المفسرون ذكروا ذلك. الظاهر من الآية المباركة في نفسها أقم الصلاة لتكون ذاكرا لي لذكري، باعتبار أن الصلاة الإتيان بالصلاة يوجب ذكر الله، أو أقم الصلاة لذكري أي لأن الصلاة ذكري، فإن الصلاة تحميد وثناء وتسميه، فالمراد أن العبد لا بد أن يكون ذاكرا لله سبحانه، فيجب إقامة الصلاة بل لذكر الله سبحانه، بين هذا من ذكر صلاة القضاء كانت عليه فائتة فذكرها في مورد، فيجب عليه قضاء الصلاة متى ما ذكرها. الآية أجنبية، وأما الروايات فنتكلم فيها إن شاء الله.